أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتجدد بلقياكم دوما وإن كان في غير مكان. الحياة كلمة دوما بصحبتكم حيثما كانت الظروف بث البرنامج. هذه المرة نبث لكم من الدوحة عاصمة قطر، ونحييكم في البدء. يسرني أرحب فضيلة الدكتور سلمى العودة، حياك الله يا شيخ.
بكم الأخوة والأخوات جميعا.
وأيضا أذكر بأرقام، مو أذكر، أنا أنوه إلى أرقام هواتف لأن أرقام جديدة. هي رقمين عندي، أنا سأقولها يمكن للمرة وأحاول نكررها مرتين. الرقم الأول هو 00974487534 36، أعيد الرقم 00974487534 36. أما الرقم الثاني فهو 00974487414 49. أيضا أعيد الرقم 00974487414 49. نحظى بمشاركاتكم وكالعادة في الثلث الأخير من البرنامج أو من وقت الحلقة الذي نرجو أن لا يكون قصيرا كالمعتاد. فضيل الدكتور، عنواننا نقيض، احنا تكلمنا الحلقة الماضية عن الاحترام، أو بعنوان كما نحب تسميته دائما تنكير، احترام. هذه المرة نقيض، فهل يمكن يكون الاحترام أولا نقيض واسع في مجتمعاتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين. يمكن يكون من المعاني اللطيفة احترام النقيض أحيانا.
جميل.
لأنه إحنا لما نتكلم عن النقيض، سواء كان النقيض يعني نقيض فكري أو نقيض اجتماعي، هنا يبرز الاحترام. ولذلك العلماء يقولون دائما أن الأخلاق تبين عند الاختلاف.
جميل.
فمن المعتاد أن الإنسان يحب ويتعامل بأخلاق جميلة مع من يتفق معه، لأنه يعتبره جزءا من ذاته ومن كينوناته. لكن السؤال هنا كيف يتعامل مع من يختلف معهم، سواء كان اختلاف لدنيا أو اختلاف عرقي أو اختلاف في الرأي أو ما أشبه ذلك.
طيب، أنا بتكلم إذن عن تعريف نقيض. أولا خلينا نتفق، لأنه إحنا لا نتحدث عن قضية معاني إيجابية ومعاني سلبية بهذا أو بهذاك. المهم أنه إحنا نحاول نعرف المعنى ثم نلقي الضوء على بعض من التناقضات السلبية الموجودة. ما معنى نقيض أولا لغويا؟
هو يعني النقيض هو يعني قد يكون بمعنى الضد. نحن لا نريد أن ندخل في نبحث في جوانب فلسفية. نحن نتكلم عن المعنى البسيط الواضح، أن نقيض الشيء هو ضده. والعلماء أحيانا يقولون النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى مثلا الموت والحياة أو الوجود والعدم. هذان نقيضان، لأنه ما يمكن يكون شيء موجود ومعدوم في الوقت ذاته. لكن نحن نتكلم عن ما هو أبعد من ذلك. الناس أحيانا يعتبرون مثلا الأبيض والأسود نقيضين، مع أن الواقع أن هذا ليس نقيض، لأنه يعني فيها الأحمر وفيها الأزرق وفيها ألوان الطيف كما يقال، وفي تداخل. كذلك قد يعتبرون السماء والأرض وليس كذلك، أو يعتبرون الرجل والمرأة. يمكن يكون من المعاني الجميلة اللي نبدأ بها عملية عدم تكريس التناقض في الأشياء. يعني قبل قليل كنت أسمعك تتحدث عن الموقع الإلكتروني وتقول مثل بعض الشباب يتكلمون عن التناقض بين القول والفعل. أنا في نظري هذا ليس تناقضا، لأن التناقض يكون بين شيئين من جنس واحد ويقع بينهما تناقض. يعني هذا، أما فكرة أنه يوجد شيء ويوجد آخر شيء يضاده، فهذا من سنة الله. هنا في سورة والليل إذا يغشى، لما يقول ربنا سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هنا لاحظ الليل والنهار، هؤلاء طرفان، والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، الذكر والأنثى أيضا طرفان. لما يقول إن سعيكم لشتى، هنا أيضا هذا تباعد ما بين من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أو من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فالذي يشير إليه هنا أنه لا نفترض التناقض. التناقض مثلا بين الرجل والمرأة مما يؤهل أو يحضر لدائرة الصراع والحرب المفتوحة ما بين الجنس وجنس، أو ما بين الاتجاهات، حتى الاتجاهات الفكرية. أحيانا هنا تجد أنه يعني في كثير من الأحيان الاتجاهات الفكرية بينها يعني قدر من التداخل والالتباس.
طيب، أنا بتحدث إذن، أنا ودي أن أضفي لهذه النقطة أنه أنت تتحدث أنه ليس بالضرورة أن يكون مسألة النقيض نقيض حدي
حاد. نعم
صحيح. إذا المسألة هي جدول نسبي، وبالتالي أنا بضيق الخناق إذن في لقائنا هناك على معنى النقيض الحدي الذي يفهم خطأ. بنحاول أن نلقي الضوء على بعض التناقضات التي يعتقد الناس أنها تناقضات وتركب في أذهانهم أنها تناقضات، ثم يعملوا في سلوكياتهم على أنها تناقضات. أبدأ في قضية مداخلة عندي هنا من عبد الرحمن عويدان، يقول سأحدد حديثي في نقطة معينة حول فلان، هو مدمن شات ودردشة ومواقع سيئة، وهو أيضا شخص ملتزم ومحترم وخلوق وما إلى ذلك، قمة في التناقض بين الصباح والليل.
أي هنا يعني هل هذا تناقض؟ يعني هل أم إن هذا خلل طبعا يعتبر خللا تربويا، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهنا طبعا لما تقولون ما لا تفعلون، الراجح في معنى الآية إنه إنسان يعني يدعي أنه عمل شيئا فيقول والله أنا مثلا عملت وأنا البارحة قمت الليل، وهو كان قائم الليل فعلا لكنه كان قائم على تشات أو محادثات أو مشاهدات محرمة مثلا. فالمقصود هنا أن مسألة الإنسان نفسه فيه قدر كبير من التناقضات، بمعنى أنه حتى الإيمان والكفر هنا ليس يعني كونهما متضادين معنى أنه لا يمكن أن يوجد معا عند إنسان، بمعنى أن يوجد عند الإنسان يوجد عنده مثلا بعض صفات الإيمان فتجده مؤمنا موحدا مصليا بارا بوالديه، هذه صفات وخصال إيمان مثل ما ورد في الحديث مثلا 76 شعبة شعب الإيمان. وبالمقابل هناك شعب نفاق أو شعب كفر مثل الكذب، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. فقد يوجد، بل الغالب أنه يوجد شيء من هذا وشيء من هذا عند الإنسان، وهذا يعني فيه حكم وأسرار إلهية عظيمة في وجود هذا القدر من التناقض أو من الضعف عند الإنسان أو داخل المجتمع أو في الكون، سواء فيما يتعلق بالجمال نفسه، هذا معنى من معاني الجمال، لأنه حتى الألوان المتناقضة يمكن ترسم منها لوحة من أجمل ما يكون إذا كانت ريشة الفنان ريشة ماهرة وجميلة. كذلك فيما يتعلق بالابتلاء، كل الإنسان يجاهد نفسه ويحاسبها ويحاول ويفشل مرة وينجح مرة أخرى، ففيها جانب من الابتلاء أو ابتلاء بعض الناس ببعض كما قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، بل فيه جانب البقاء. أنا أقول إن بقاء الكون هو مرهون بهذا التناقض الموجود الذي نسميه تناقضا، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هنا الدفع، قانون الدفع حتى داخل النفس، إن الإنسان يدفع المعصية بالطاعة، يدفع الذنب بالتوبة أو بالاستغفار أو بالتعويض بأعمال صالحة.
طيب إذن خلينا أنا أرجع على قضية أن اتفاقنا ليس كل نقيض يعتقد الناس أنه نقيضا هو نقيض في الحقيقة، إنما هو أحيانا جزء من معيار نسبي
ومن طبيعة الإنسان وخلق الله للإنسان.
طيب أنا بجيب لك أيضا في نقطة أخرى، أنت أشرت ورددت على مكالمة في الأسبوع الماضي أيضا أثارت يمكن شوية جدل في الموقع الإلكتروني، وكانت تحدثت سائلة عن قضية زوجها ويشرب الخمر وغيره، ثم أنت يعني تفضلت بالإجابة وقلت أنه عنوان إجابتك هو الصبر. أم زهراء أو في يعني أكثر مشاركة، لكن واحدة منها تقول أبدأ بالنقيض الذي أورده شيخنا حفظ الله في الحلقة السابقة حين أشار إلى أنه إنها بحاجة إلى الصبر على الزوج وأن تسعى الزوجة لاحتواء زوجها ليقلع عن ذلك. هذا هو النقيض لصورة أخرى، صورة لزوج يكشف خيانة زوجته. سؤالي واضح، هل ينصح الشيخ وغيره من مشايخنا الفاضل ذلك الزوج بأن هذا محض ابتلاء ابتلي فيه عن طريق زوجته وأن عليه الصبر والاحتواء لتلك الزوجة والبحث عما جعلها تنظر لغيره، أم أن المسألة كما تقول مشاركة أخرى هي خاضعة لخطاب ديني ورثه المجتمع أن معاملة الذكر غير معاملة الأنثى وبالتالي هنالك نقائض في المجتمع؟
أول واقع أنا أؤمن بأن حكمة الله في بقاء الأسرة من الحكم العظيمة، يعني هذا الزوج إذا حصل الطلاق أين يذهب الزوج وأين تذهب الزوجة وأين يذهب الأولاد، يعني هنا هدم بناء مقدس في الشريعة. فأنا أقول للرجل مثل ما أقول للمرأة، وهذا سبق أنه سألني أكثر من واحد أنه حصل مثلا أخطاء من المرأة، طيب إذا كانت هذه المرأة أظهرت الندم وبدا له أنها فعلا صادقة وتريد أن تبني حياة جديدة، وتبين أنه الرجل ربما كان مفرطا في بعض الأمور لأنه من خلال الحوار تبين أن الرجل لم يشبع هذه المرأة عاطفيا أو أنه كان يظلمها أو كان يغيب عنها فترة طويلة أو أحيانا نوع من الانتقام، وهذه نقطة ينبغي أن يتفطن لها الناس، يعني في كلمة للشافعي اللي يقول من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، هذا أنا بيّنت أكثر مرة أنه أظن لا يصح الكلام هذا عن الشافعي، وأي ما كان إلا أن هذا المعنى ليس بصحيح، بمعنى أن البعض يعتقدون أنهم إذا هم خرجوا وفجروا يتوقعون أن ينتقم منهم من خلال زوجاتهم، لكن في ملاحظة اجتماعية ونفسية مؤكدة أنه أحيانا المرأة لما تكتشف في جوال زوجها أو في محموله أنه سافر إلى بلد كذا وأنه صور مع بنات وارتكاب أخطاء وموبقات أو تكتشف مثلا رسائل يعني فيها غزل وفيها فحش، هذا تلقائيا ينعكس على الزوجة أنها تريد أن أحيانا تنتقم من هذا الزوج وتسيطر عليها عقلية الانتقام، فربما تفعل أشياء لا برغبتها ولا بحثا عن شيء سوى محاولة استجابة لدوافع نفسية في الانتقام من هذا الزوج الذي ترى أنه غدر بها، وهكذا تبدأ سلسلة ردود الأفعال. وذلك إحنا طرحنا موضوع النقيض هنا، أنه لا تقوم الحياة على مبدأ النقيض والانتقام وما أشبه ذلك، وإنما إشاعة مبدأ التسامح وإشاعة مبدأ العذر وإشاعة مبدأ الصبر وإشاعة مبدأ أنه حتى الذي يخطئ إذا ظهر أنه قد ندم وأمكن احتوائه فهذا مطلب، يعني هذا يصدق على المرأة ويصدق على الزوج. لكن الواقع أنه يمكن يعني غدر الرجال أكثر فيما أعتقد.
طيب.
يعني نحن نجد أن هناك حالات من غدر الرجال بأزواجهم وسفر الرجال، لأن الرجل يضرب في الآفاق ويذهب بحجة التجارة وبحجة الدراسة وبحجج كثيرة جدا ويسافر في الشرق والغرب، فتكون الفرص فرص الوقوع والزلل عنده أكثر من المرأة يعني.
جميل. أنا برجع طيب للدائرة الشخصية الدائرة الذاتية، أنت تفضلت وقلت قبل قليل أنه لا يعني الاختلاف بين القول والعمل أنه ممكن نطلق عليه نقيض، إنما هو جزء أصلا من طبيعة البشرية للإنسان. نور هنا تقول أنه يعني يقول بعض الدارسين الغربيين أن الفرد في مجتمعاتنا العربية يعاني من انفصام في شخصيته، فهو يفعل خلاف ما يعتقد لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يعتقده.
هذا صحيح. أنا ترى كتبت مقال أعتقد الأسبوع القادم الماضي عنوانه هل نحن شعب مرائي، وأنا أعني ما أقول، يعني لا أريد أن أقول أو أعمم أننا نحن مراؤون، لكنني أعتقد أن طبيعة التركيبة الاجتماعية وطبيعة الأسلوب التربوي الذي نمارسه أحيانا في فرض الأشياء على الأبناء من غير صناعة القناعة، في استخدام أسلوب التوبيخ والتعنيف والتهديد والضرب والعقاب أكثر مما نستخدم أسلوب الحوار والإقناع والترغيب والرجاء والتشجيع والدعم، هذا الأسلوب مع وجود الترابط الاجتماعي وجود قانون العيب عندنا وكون الفرد أحيانا مثقل أنه يمثل والديه ويمثل أسرته ويمثل قوانين معينة، ويشاهد الولد من والده أو تشاهد البنت من والدتها أنه والله ممكن تكون الوالدة أحيانا تقيم علاقة مع رجل آخر ولو بالتلفون مثلا، أو أنها تمارس أشياء في الوقت الذي يعني تحضر وبشدة هذه الأمور على بناتها، فهذا يولد أنه الإنسان لا يمثل نفسه أحيانا في المجتمع. وذلك شاهدنا كثيرا بنات مثلا وأولاد إذا ركبوا الطائرة قبل ما يسافرون أو يصلون للبلد الآخر تغيرت الملامح والأشكال، ومو فقط أن البنت مثلا خلعت عباءتها، وأحيانا رأيت هذا أكثر مرة خلعت نقابها وكشفت شعرها، وإنما بدأ المكياج وبدأت حتى الحركات وبعض المواقف التي ربما يستغرب الإنسان صدورها من إنسان تمت تربيته أحيانا
صارت شخصية
حتى ناحية ذوقية صارت شخصية أخرى. فهنا أقول هل الإنسان في مجتمعاتنا يمثل نفسه؟ يمكن أنا ذكرت مرة أنه ناس جوني من الاتحاد الأوروبي من تلفزيون الاتحاد الأوروبي وقالوا لي يعني إحنا العصر كنا في مطعم ولاحظنا في بنات دخلوا المطعم محجبات وبعباءات وكذا، وبمجرد جلوسهم تغير الوضع وبدأت الضحكات وبدأت الغمزات وبدأ الغزل وبدأت رسائل بلوتوث إباحية تصلهم، فهم مستغربين يعني هم هذه ظاهرة بالنسبة لهم غير مألوفة لأنهم يفترضون أن المظهر معبر عن حقيقة الإنسان، بينما الذي يحدث أحيانا أنه نحن نربي بناتنا وأولادنا على المظهر لكن لا نربيهم على القيم ذاتها. يعني البنت المهم أنها تتحجب ولا شك الحجاب هنا مطلب شرعي ما لا خلاف عليه، لكنني أقول يجب أن يكون الأصل هو التربية على الإيمان بهذه المعاني على القناعة بها.
طيب عندي هنا وجهة نظر شوية قاسية لكن ما عليها أنا ودي أقرأها اللي هي مرضي المحيني أيضا في الموقع، يقول أنه التربية أو البيئات المتشددة باسم الدين تقتل الفطرة التي تدعو للضحك وللنظافة وللحب، فالضحك ذنب والنظافة غرور والحب جريمة لا تغتفر، بين إرضاء الفطرة السليمة وبين رضا الرهبان والمجتمع المريض فكريا بحسب أحيانا ما يكون من خطابات كهنوتية يعيش الشخص تناقضا ممرضا.
وأنا أعتقد أن الأخ المحيني يعني هنا مشبع المداخلة بعبارات يعني كده شديدة، يمكن تعبر عن بيئة خاصة وأنا لا أنزه البيئة العامة أيضا، لكنني أقول إن في الوقت اللي ذكرت فيه قبل قليل أنه ضغط البيئة أحيانا يظهر على شخصية الإنسان أكثر مما يكون الشخص معبرا عن نفسه وعن قناعاته، ولذلك إذا جته فرصة ظهرت حقيقته، وهذا مشكل. لكن بالمقابل أقول إن قدرا من التنوع يجب أن يوعى بأنه طبيعي، بمعنى أنه الإنسان نفسه يعني عنده تناقض، عنده نقيض، بمعنى أنه ممكن الإنسان تجده مغضب الآن وبعد شوي تجده يضحك راضيا مسرورا. الفرح والحزن كذلك ما يتعلق بيعني حتى حالات الجوانب الأخلاقية مثل ما هو يمكن أشار، يعني ممكن يكون إنسان عنده تقوى لكن تأتي حالات كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكذلك الإنسان الذي عنده أو فيما يبدو لنا أنه الإنسان ربما نصنفه أنه ضمن الأشرار، هذا الإنسان يبدو لك في نهاية المطاف لو تعمقت فيه ويعني سألته وبحثت عن ظروفه بعيدا عن المحاكمة ستجد أن هذا الإنسان عنده خير كثير، وعنده تأنيب ضمير على أخطاء، وعنده معاني إيمانية داخلية، وعنده حرص، ولديه طموح وأمل أن يستغفر وأن يتوب. فيعني تشجيع هذه المعاني أظن أنه مطلب
جميل. يعني ممكن يكون خيار إشاعة نوع من الحرية شوي، أيضا هو العتاق من قضية الفهم الخاطئ للتناقض.
نعم، هو الأصل مسؤولية الإنسان، يعني الإنسان الأصل أنه مسؤول عن نفسه. يعني هذا الإنسان الذي أن تفرض عليه ما تفرض هو غدا سيكبر ويستقل في أسرة أخرى أو في بلد آخر ويصبح مسؤولا عن غيره بدلا من أن يكون غيره مسؤولا عنه. ولذلك أعتقد أن تربية الإنسان على أن يتحمل مسؤولية ذاته أعتقد أنه أمر مهم.
جميل. طيب أنا بتحدث أيضا إلى يعني ننتقل لملعب آخر اللي هو قضية التصنيف. التصنيف ليس بالضرورة أن نتحدث عن تصنيفات دينية، إنما التصنيفات على مستوى الحياة عموما. التصنيف يؤدي بالإنسان أحيانا إلى أنه يرمي الآخر بتصنيف معين وبالتالي هو نقيض له ويعيش على هذا التناقض.
هو هذا التصنيف. لاحظ مثلا لما نتكلم عن ما كانت الإدارة الأمريكية تقول عن قوى الخير وقوى الشر، سواء تمثلت قوى الشر في كوريا أو في إيران أو في الإرهاب أو في أي دولة من الدول، ومن السهولة بمكان أن هذه القوى تتحول بمجرد اتفاقية إلى قوى خير. وقوى الخير تمثلها جهة معينة مثل ما يمثلها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة مع قضية صدام الحضارات كما هو معروف الذي يؤهل الصراع بين قوى الخير وقوى الشر. هذا النمط السياسي الذي يجعل أنه هناك أخيار وأشرار يتم ممارسته على أكثر من, 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 من صعيد وأكثر من واجهة في نوع من التصنيف، تصنيف الناس إلى مجموعات. التصنيف يربي يعني أنك تقول هذا مثلا سلامي، هذا ليبرالي، هذا منافق، هذا كذا، هذا من الجماعة الفلانية، هذا من التيار الفلاني. هذا التصنيف لاحظوا أولا دافعه غالبا الكسل، بدل ما يبحث الإنسان ويقرأ ويحرر ويتأكد. القصة مجرد أنك تعطيه لفظة وتجد في الإنترنت أحيانا لما واحد يقول كلام بكل سهولة ممكن تقول هذا مثلا مخابرات، أي أنه يتبع جهة حكومية من أجل أن تسقط كل الكلام الذي يقوله. وممكن على النقيض لو واحد قال كلام، جاء واحد قال لك هذا إرهابي أو هذا مثلا من تنظيم القاعدة، من أجل أيضا يسقط الكلام الذي يقوله. فهنا تلاحظ أن التصنيف في الغالب يتجه إلى تفجير أي حجة من دون تعب، فهو نوع من الكسل. كذلك هو يورث الحدية، بمعنى أنه يعني يقيم الحدود القاطعة بينك وبين الآخر، لا تستفيد منه ولا يستفيد منك، مع أنه الواقع يؤكد أنه التصنيف يعتمد على معرفة المذاهب والتيارات وأصولها بشكل جيد، على معرفة الأشخاص وهل فعلا هالشخص يقول بهذا القول أو لا يقول به، ومن خلال الدراسة وليس من خلال تسرع. شاب حديث السن ليس عنده خبرة كيف يتسرع بإلقاء الأحكام جزافا على زيد أو على عبيد وكأنه يعني ملك كريم أو كأنه أيضا مفكر فحل. لاحظ أنه التصنيف يورث أنه يعني عندنا نوع من أنه فعلا هذا ملاك وهذا شيطان. يعني مثلا فيه قصة سريعة، مثلا واحد عنده حالة اكتئاب وهو من جماعتنا نفس المنهج، كيف نتكلم عنه؟ نقول والله عنده ظروف نفسية وظروف عائلية وجاه صدمات وجاه أزمات، فنحاول أن نخرج القصة ذي من أن تكون بسبب المنهج. لكن لما يجي من الخصوم أنه واحد منهم عنده اكتئاب، قلنا هذا بسبب المنهج ومسكين ضايع هذا وإلى آخره، وهذا شيء طبيعي. فتجد أنه هنا لما يكون التصنيف عذر أنه كل أشياءنا وكل أخطاءنا مغفورة، بينما الآخرون يعني يتم التعامل معهم على العكس. يعني
التعصب نفس العملية، إذا أنا تعصبت لفكرتي فمعنى ذلك أني حولت النقيض ما بيني وبينك من شيء إيجابي إلى سلبي بحت.
نعم، ولذلك مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في المدينة لما قال للصحابة لا ينبغي لأحد أن يقول أنه خير من يونس بن متى، وكذلك ما يتعلق بموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، ولما جاء بعض اليهود وقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون كذا وكذا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المسلمين عن أن يقولوا. ولما قال الرجل والذي فضل موسى على العالمين وفضل محمد على العالمين، عتب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فيما يعني في الموقف الذي فعلوه. السرقة لما نسبت إلى يهودي وإلى مسلم ومال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون اليهودي، نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما. الإسلام جاء ليحارب التصنيف ويحارب العصبية التي هي مبنية على الانتماء، إنه حتى لما تكونوا مسلمين ليس معناه أن كل ما تفعلونه صواب، وإنما هناك معايير يجب أن ترجعوا إليها. وحتى لما يكون الآخرون غير مسلمين يعني خارج الدائرة، ليس معنى أن كل ما عندهم فهو شر وهو خطأ، يمكن أن يوجد عندهم ما ينتفع به من تجربة أو من مصالح دنيا أو من تراث الأنبياء السابقين أو من حكمة إنسانية وتجربة حياتية، فهذا معنى رائع. ولذلك تجد علماء الإسلام الأئمة الأربعة على سبيل المثال كيف كانوا مثلا في مراجعاتهم لمواقفهم وأقوالهم، وكلام الإمام أبي حنيفة يقول علمنا هذا رأي من جاءنا برأي أفضل منه قبلناه، لم يجعلوا المذاهب الأربعة يعني سببا للتصنيف وسببا للعصبية، وإن كانت العصبية وجدت في أتباعهم وكذلك في حكمهم على المخالفين. يعني كلام مثل الإمام ابن تيمية له كلام طويل جدا في من ما إذا جاء الحق من غير أهل يعني السنة، وصرح ببعض أهل البدع أنه إذا جاء الحق منهم، وهكذا تجد الشيخ عبد الرحمن السعدي له نصوص في هذا الجانب. فتجد أنه عملية أخذ الحق ممن جاء به عملية، وليس انتماؤك لشيء معنى أنك تمتلك العصمة لنفسك. يعني
حديثك ينساق إلى أيضا شأن ذو جدل كبير اللي هو يتعلق بالخصوصية والآخر. خصوصية مجتمعاتنا التي نتغنى بها كثيرا تتحول أحيانا إلى أن نوضع حدا نقائضيا بيننا وبين الآخر بدلا من تكون مسألة إيجابية.
يعني مثل العولمة الآن نتكلم عن خصوصية مجتمعاتنا، أولا نفرط في الخصوصية حتى كأن مجتمعاتنا العربية أو الخليجية على وجه الخصوص أو المجتمع السعودي كأنه مجتمع ملائكي مثلا ونبالغ، أو كأننا مخلوقين يعني خلق آخر غير خلق البشر، بينما الأصل أن الناس كلهم سواسية، هذا هو الأصل. نعم توجد خصوصية لبعض المجتمعات ثقافية تاريخية، لكن في حدود معينة لا نفرط فيها، ولا تكون هذه الخصوصية إيجابية دائما أيضا، قد تكون الخصوصية إيجابية قد تكون الخصوصية سلبية مثل ما أشرنا قبل قليل. هذا جانب مهم. الجانب الثاني قضية غلبة الخوف في موضوع الخصوصية، يعني مثلا العولمة والخصوصية. طبعا العولمة ما في شك أنها قوة يعني ضاربة وثقافة سائدة واقتصاد وسياسة، لكن أيضا نلاحظ أن العالم الإسلامي فيه تنوع هائل جدا، تنوع عرقي وتنوع مذهبي وتنوع طائفي، وهذا التنوع مر عبر عصور طويلة جدا وتكيف العالم الإسلامي معه بشكل جيد من خلال تنوع حتى نظام الحكم. المماليك حكموا، العثمانيون حكموا، العرب حكموا، أطراف كثيرة جدا، وكل هذا التراث وجد عبر 14 قرن. إذن الآن ليس المطلوب أننا نقوم بتصفية جديدة وكأن التاريخ كله خطأ، نحن سوف يعني نصحح من جديد، وعلينا أن لا نبالغ في الخوف من الآخر. يعني في التاريخ الإسلامي وجدنا التتر كيف جاءوا وانتصروا في البداية من الناحية العسكرية، لكنهم انهزموا من الناحية الثقافية وتقبلوا الدين، دين الأمة المهزومة كما أشار ابن خلدون، ومحمد إقبال قال بغت أمم التتار فأدركتها من الإيمان عاقبة الأمان. انتصروا عسكرية لكن انهزموا ثقافية لأن لم يكن عندهم ثقافة. إذن اليوم ما يسمى بالقوة الناعمة لو كان العالم الإسلامي أو كانت حتى مؤسسات إسلامية أو قوى إسلامية لديها قوة، مثل ما البارح كما تعرف كنا نتحدث في قضية فيلم تعريفي بالرسول صلى الله عليه وسلم موجه إلى الغرب، يعني هنا في فرص هائلة جدا إذا أحسننا استثمارها، وفيها أخطاء ينبغي أن تكون الفرصة أيضا فرصة الاحتكاك مع العولمة سبب في تجاوزها. ضمن الأخطاء طبعا موضوع التعصب، التعصب العرقي للعرب أو التعصب للقبلي. يمكن قبل يومين سمعنا عن نقض المحكمة العليا لحكم يتعلق بالتفريق بين الزوجين. أنا حقيقة يعني مبسوط من النقض، لأنه أعتقد أنه ليس يقوم عليه دليل شرعي. هذا لا يعني أن تتم الإطاحة بكل الأشياء المعتبرة، لكن يعني أن يكون هناك مراعاة للقيم الأصلية والظروف الحادثة.
الحاجة إلى تعليم أهلي وسط فرص التعليم الحكومي المجاني.
تعامل أرقى من المدارس الحكومية بكثير. تعاملهم مرة سيئ، يصرخون في الطلاب، يضربوهم أحيانا.
قد يكون، ولكن تحل بشكل أو بآخر.
بأنه ابنك إن شاء الله حيكون تأسيسه تأسيس صحيح.
هل النجاح مضمون في المدرسة الأهلية؟
المدارس الأهلية الأسر اللي هناك بتودي الولد عشان ينجح.
ماذا لو قال الطالب أنا هنا بفلوسي؟
الأصل أنه يأخذ فلوسه ويطلع من المدرسة.
ماذا لو تمادى طالب ما في سلوك سلبي؟
يفصل حتى لو كان في مدرسة أهلية.
عين على التعليم يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
الشيخ عايض القرني ظهر في برامج كثيرة وفي قنوات متعددة، إلا أنه وجد نفسه في هذا البرنامج.
أنا وجدت نفسي في هذا البرنامج معك بلا تكلف وبلا طلاء وبلا إغراء وبلا استدعاء للذكريات، لأن تعرف تمزج القلبين، وبعدين هذه الحياة والأفكار الجديدة والرسائل التي لم يسبق لي في أي قناة قلتها.
أخذ راحته وجاء بتلقائية استثنائية حتى أنه أنشد معنا في هذا البرنامج.
سل القلب عن غيد صفت وحساني، وأهمل ذكر المنحنى وعماني، وما عاد يلهيني الصبا بأريجه، ولو فاح بالريحان والنفلاني، وخط برأس الشيب لوحة عاشق يقول احذروني أيها الثقلاني.
كشف الحقائق وفتح النار على الشيخ سلمان العودة.
الشيخ سلمان أخذ هذين البيتين اعتدى عليهم وجعله في كتاب بناتي ولم ينسبها لي.
ما نسبها لك؟
نعم، لأني لو كنت كردي مثلا أو تركماني أو مثلا اندونيسي في القرن الرابع كان نسبه لي، فالله الموعد سبحانه.
فتح الملفات المقفلة واستجاب لأسئلتنا الصعبة وكشف لنا الحقائق الحساسة.
أنا إن شاء الله سوف أكون معك على شفافية ووضوح، وأشكرك على هذا التحقيق الاستخباراتي الدقيق في كل جزئية من الجزئيات والملاحقة مع الحصار.
لماذا لم يتمالك الشيخ عائض نفسه وانفلت في الضحك في المقطع الشهير في برنامج السلام عليكم؟
إني هممت أن أخرج من الاستديو، وكانت هذه مطنبلة، كانت هذه الباكعة، وإني بغيت أسحب هذا الجهاز وأخرج من الاستديو. خيمة شيء على الهواء مباشرة.
كيف كان يحتال على مشائخه وينصب لهم الفخاخ؟
الله يكفينا، دائما يقولوا الله يكفينا شرك. قلت تظن أنه بس أنت اللي يحتال على العسل؟ يعني ما أعرف يحتال إلا أنت. شربت علينا العسل.
أصعب وأجمل وأغرب الذكريات في قصة حياة.
قصة حياة يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
مرحبا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى. أعتقد أنه أول يمكن تعليق أنه حديثه عن أو استعراضه لنماذج قال أنها متناقضات. أنت قلت لي قبل أنها ليست متناقضات،
ليس كلها
جزء من طبيعة الحياة.
نعم، الإنسان ليس لونا واحدا، النفس الأمرة بالسوء، النفس المطمئنة، يعني كل الأحوال، الظالم لنفسه، السابق بالخيرات، المقتصد، هذه ليس ضروريا أن تكون أصنافا من الناس، بل قد تكون حالات تمر حتى بالإنسان الواحد ذاته. أنا ألاحظ في التقرير أنه أشار إلى معنى مهم وما يتعلق بالأساليب، يعني هناك أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيرك يوما ما. أحيانا الجانب العاطفي، الحدية أو التناقض في العاطفية، يعني بعض الآباء مثلا ممكن يسرف في العاطفة لأبنائه ثم يسرف في القسوة عليهم إذا وقع خطأ، وكأنه ينتقم منهم أو يقول أنا دللتكم وأعطيتكم أكثر مما يجب وكان يجب أن تستجيبوا، بينما هو الذي تسبب في الخطأ الذي ارتكب الأولاد. أو الإسراف في الرقابة على الأولاد مقابل الإسراف في الإهمال أحيانا والتجاوز. فأعتقد أنه الجانب العاطفي في الحب والبغض والعداوة والصداقة ينبغي الاعتدال فيها وعدم تكريس، أو أنا أسميه أحيانا تصدير النقيض، يعني جعله في مركز الصدارة، يعني ما بالقصة يوم أنا أو الآخرون، لا، فيها الشريك وفيها الصديق وفيها الإنسان الذي تقوم معه بالحوار والمجادلة والدعوة، فيها التأثر والتأثير، بل فيها الترك، يعني على صعيد الفرد وعلى صعيد الأمم المتاركة أحيانا، كأنك يعني لا تعرفهم ولا يعرفونك، حتى هذا معتبر. فأعتقد أنه هذا جانب مهم فيما يتعلق بطبيعة العلاقة، عدم تصدير جانب الاختلاف مع الآخرين، توظيف جوانب الاتفاق معهم. إذن هذا جانب ما يتعلق بموضوع العواطف. فيما يتعلق بالأساليب كما أشرت، أساليب التربية أو أساليب السياسة أو أساليب الحياة كلها، لا تكون يعني كما يقال مثل بنادول الساعة. إما أن تكون أساليب تقوم على مثل أساس الترك الكامل والتجاوز أو على سبيل الحظر، أو تقوم الدلال المطلق للولد أو على سبيل الحرمان المطلق والقسوة معه، وهكذا ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين. ومن الملاحظات التي يلاحظها المختصون والعلماء إنه في الغالب الإنسان الذي يبالغ في الدلال تأتي فترة يبالغ في القسوة، وكذلك الإنسان الذي يبالغ في الحب ربما تأتي فترة يشعر بأن هذا الحب في غير محله، أو أنه هذا الإنسان مثل ما يقول ما يستاهل الحب، فيقوم بسلب هذه القضية منه. فلذلك الوسطية كانت يعني من المعاني الجميلة.
جميل. يمكن أنا عندي تساؤل هنا حول قضية فهم المثالية، يعني هو المشكلة في فهمها، لكن بعد ما أخذ كم اتصال لأنه يبدو تأخرنا عليهم. أبو معاذ من الإمارات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أبو معاذ.
هلا أبو معاذ.
شيخنا، السؤال المطروح حاليا بالأمس واليومين الأخيرة كان هناك مؤتمر عن قضية مخرجات التعليم وسوق العمل الخليجي، وكان بودنا أن يكون حضوركم في هذا المؤتمر شيخ سلمان. ألا ترى شيخ سلمان أنه الذي نعانيه الآن في هذه الفترة الحالية أنه في قضية مناهج التعليم والتعليم بصفة عامة، قضية الخروج من العباءة السلفية بطريقة أو بأخرى، سواء كانت هذه العباءة السلفية في الخليج على المستوى الخليجي أو على المستوى العربي، أو دعنا نكون في شيء من الخصوصية على المستوى السعودي إن صح التعبير، مثلكم شيخ سلمان ألا ترى أنه آن الأوان أن يمسك برواقي وحقيبة وزارة التربية والتعليم للخروج من هذه المشكلة؟ وشكرا لكم.
طيب، شكرا يا أبو معاذ. خالد من السعودية تفضل. خالد.
ألو.
خالد تفضل.
ألو.
تفضل خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الصوت شوي ترى.
كيف حالك يا شيخ؟
فهد لو ترفعون الصوت للشيخ. تفضل خالد. تفضل سؤالك.
يا شيخ أنت مسألة أنا.
تفضل.
يا شيخ ما حكم يعني مثل الواحد يقول يعني ما يروح يعني يقول يطلع له يطلع جد من القبر، ما حكم هذا؟
كيف خالد؟
الواحد يقول مثلا يعني يقول له مثلا ما نروح إلا يطلع جد من القبر، يعني ما حكم هذا يا شيخ؟ ودي سؤال ثاني يا شيخ.
أنا ما سمعت العبارة، أنت قلت يقول إيش؟ أنا سمعت القبر بس
ما مثل ما أطلع إلا يعني يروح جدي من القبر، ما يطلع جدي من القبر.
ما أطلع حتى يطلع جدي من القبر.
أيوة سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
ما حكم الله خلق أرض الشبح، ما حكم هذا؟
كيف؟
ما حد يعني يقول لا الله يعني أخلق الشبح 40، ما حكم
من الشبح 40؟ واضح. أيوة. يا خالد. شكرا لك. شكرا خالد. سؤال ثاني أو متصل ثاني؟ حسين تفضل. يا حسين.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا حسين.
سؤالك كيف
سؤالي عن النقيض. انت توجد عندنا في المملكه العربيه السعوديه كثير من التناقضات والتساؤلات التي تثير الفكر. يعني سؤالي يا دكتور، ليه احنا مجتمعنا دائم يتناقض في الافكار الايجابيه؟ ليه هذا السؤال؟
شكرا يا حسين. بندر تفضل. يا بندر.
كيف انت
بندر؟ تفضل معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا اخي بالله يسلم على الشيخ سلمان العوده، وانا من اشد المعجبين فيه صراحه من بديت اتابع هذا البرنامج وانا ارتاح نفسيا. يعني الشيخ سلمان العوده صراحه يطلع باراءات جيده ويطلع بكلام طيب ويشرح الصدر صراحه، اسلوبه وحواره وطريقته. والله يعني أنا أتمنى أني أخذ رقمه وأكلمه، أنا من ذي حكاية الخاصة معاه، وكل جمعة الحمد لله أني أتابعه يعني باستمرار. والله
تسلم.
الله يا الله الخير. يعني نتمنى أن الشخص المعتدل زي كذا بطروحه وأسلوبه المرن يعني جزاه الله خير. والله العظيم أنه يعني ريحنا صراحة، أسلوب وحوار وكلام طيب. والله
الله
يا شيخ سلمان، يعني أنا ودي أسألك سؤال الزوج الذي يعني تدعي على عيالها يعني ما أدري يعني برا يعني تشوفها متحجبة وتسوس وكذا ودخل البيت تجي صراحة يعني شيء ثاني إذا ولدها سوى أي خطأ أي شيء بتسب وتتكلم عليها ألفاظ يعني غير طيبة والله.
طيب يا بندر شكرا بندر وتاخذ الرقم قبل ما تغلق السماعة خذ الرقم من الكنترول وأعتقد إنه الشيخ رحب بك وطبعا ذكر إنه من أصحاب الاحتياجات الخاصة وأنا عارف إنك يعني كثيرا ما تزهو بهؤلاء الأخوة
الله يكون في عونك
أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بغيت إنك تتكلم في موضوع العدة اللي هو الحداد للمرأة اختلافها عند الشعوب والقبائل زيادة على كذا صار الحداد في السعودية يختلف فتوى من شيخ لشيخ كحل الثوب اللبس الجديد كانها تخرج الوقت الحاجة وغير الحاجة كأكل الزعفران فهي ليت تتكلم في موضوع مطول عن الحداد.
طيب يا أم عبد العزيز إن شاء الله شكرا لك يا أرجع لأبو معاذ مؤتمر مخرجات التعليم وسوق العمل الخليجي ومناهج التعليم يبدو أنه في الإمارات وهو يتحدث عن الوسط السعودي بالذات ويتحدث عن الوسط الخليجي ويقول أنه أمان آن للتعليم أن يخرج من عباءة السلفية مع أنه يذكر وطبعا يذكر الأخوة أن عندنا ملف كامل عن التعليم إن شاء الله بعد 3 أسابيع.
طيب هو على أي حال أنا أقول أنه التعليم يمكن يكون من أهم الأشياء الجميلة التي ندعو إليها هو القدرة على المواءمة ما بين الانتماء الثقافي التاريخي أو السلفي وما بين مستجدات العلم والمعرفة وعدم افتراض التناقض هذا جزء من النقيض بمعنى أن افتراض أن مواكبة العلم والعصر والاستفادة من الكشوف المعرفية أن هذا نقيض للانتماء الثقافي والإيماني والسلفي. طبعا أنا لست معنيا بمصطلحات خاصة في ظروف معينة لما نتكلم كثير من الناس لما يتكلمون عن السلفية يقصدون الانتماء أصل الانتماء وأنه لابد أن يكون التعليم تعليما يعني عصريا وأنا أقول يمكن أن يكون تعليما عصريا يأخذ بأحدث الوسائل ويعني يعتمد أفضل وأصدق النظريات ومع ذلك يحافظ على قضية الانتماء الثقافي الذي بموجبه نكون نحن أمة متميزة هذا جزء مما تكلمنا عليه قبل شوي مسألة ما بين الخصوصية والعولمة. أنا أعتقد أن هناك شيئان مهمان التعليم والإعلام ومثل ما تفضلت إذا تكلمنا إن شاء الله عن التعليم سيكون لنا يعني حديث مطول في هالجزئية هذه.
مشيئة الله. أشكر لك معاذ وأنا أتمنى أيضا تتداخل معنا عبر موقع الإلكتروني تحضيرا لهذا الملف الذي نرجو أن يكون إن شاء الله ثريا. خالد من السعودية يقول ما حكم من يقول إنه أنا ما أسوي هذه الشغلة حتى يطلع جدي من القبر؟
يعني ما يسويها حتى يوم الدين لأن جده بيطلع بالمناسبة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فهو معناه أنه لن يفعله يعني هذا نوع من الحكم بالمستحيل يعني.
ومقولة يخلق من الشبه 40
هذه ليست حديثا أن بعض الناس يظنونها حديثا ولكنها يعني حكمة يقولها الناس لما يلاحظون في تشابه بين شخصين يعني ما فيها شيء يعني.
طيب حسين يعيدنا إلى النقطة اللي تكلمنا عنها يقول أنه يعني أعتقد هو أن المجتمع السعودي يضج بالتناقضات لماذا؟
هي أنا أحيانا أقول يمكن يكون بعض التناقضات هذه أو ما نسميها تناقضات قد تكون نوعا من الحراك الفكري لأنه على سبيل المثال إذا كنا نتكلم عن الجانب الشرعي عندنا النص الشرعي واحد لكن المدارس المتفرعة عن هذا النص التي تؤمن بالكتاب الكريم ومرجعيته وتؤمن بالسنة النبوية الصحيحة ومرجعيتها أيضا وتلتزم بالأصول الإسلامية الصحيحة هذه هناك مدارس متعددة كلها تؤمن بمرجعية النص ولكنها تختلف في فهم بعض النصوص ولا أقول كل النصوص فهنا لا أستطيع أن أقول إن مذهبا ما أو مدرسة ما أنه يمثل النص تماما 100% ما دامت كلها ضمن مرجعية النص الشرعي وضمن دائرة الإسلام فهنا تلاحظ أنه في جانب بشري يكون سبب في اختلاف الفهم كما اختلف الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل عملية مباشرة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة أو في مسائل مثلا التيمم وإذا وجد الماء في الوقت نفسه هل يعيد أو لا يعيد وفي مسائل عديدة من هذا القبيل فهذا قد يكون نوعا من الثراء لكن الذي ربما أنا وافق الأخ حسين عليه إنه نحن هنا في كثير من الأحيان نتميز بقدر من الشدة وعدم التدرب على الهدوء وكأننا نعتقد أحيانا أن التعصب هو علامة الإيمان بينما أنا أؤكد أن الإيمان الصادق لا يورث التعصب بل يورث الهدوء وكثيرا ما أستشهد بمثال يعني يطربني لما أتذكره كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو طالب قد حضرته الوفاة وكان يعني في اللحظة الأخيرة والنبي يحبه ويرجو إسلامه عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى أعظم مطلوب وهو التوحيد والإيمان. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده المشركون ينهونه عن ذلك ويقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف كان في غاية الهدوء وفي غاية اللطف وفي غاية الوضوح، دعاه دعوة صريحة وألح عليه وأعاد عليه، ولكنه لم يستجب له، لم يدخل في عراك مع هؤلاء الناس، ولا صرخ في وجوههم أنتم وأنتم وأنتم، واعتبرا هذا علامة الغيرة كما قد يظن البعض، وإنما خرج صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، حتى أنزل الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
اسمح لي هنا في نقطة فضل الدكتور، أنه يعني هي الآلية السننية في التغيير في أي مجتمع سواء كان سعودي أو غيره تقتضي أنه في تغيير في الأفكار سواء عن طريق الإحلال أو التطوير. فزعنا نحن من هذا التغيير هو الذي يوصمها بالمتناقضات، قد لا تكون كلها متناقضة،
وقد يكون السبب هو عدم وجود حوار بيننا بحيث لا أحد يعرف ماذا عند الآخر وإلى أين نحن سائرون. فيوجد عند الناس نوع من الخوف، يوجد عندهم خوف من المستقبل وماذا يمكن أن يكون، ولذلك كثير من الناس يتوقعون المستقبل. يعني أذكر مثلا واحد لما كان يتكلم عن القنوات الفضائية قبل 20 سنة كان يقول يعني إذا جاءت هذه القنوات الآن نحن نحارب أشرطة الفيديو الإباحية ونتعب فيها، فكيف بعد 20 سنة إذا كانت هذه القنوات تبث على الناس في بيوتهم؟ ما الذي سيحدث في الشوارع وفي الحدائق وفي وفي؟ تبين أنه المجتمعات عندها قدرة على الاستيعاب وعندها قدرة على التكيف مع المتغيرات وعندها ممانعة أيضا.
جميل. بندر يقول أنه زوجة هي ملتزمة في ظاهرها لكنها في داخل البيت بالويل والثبور والدعاء على أولادها.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على الأولاد وعلى النفس إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم إلا بخير، وذكر صلى الله عليه وسلم أنه قد توافق يعني ساعة إجابة. ولذلك لا يجوز للأب ولا للأم أن يدعوا على أبنائهم، ولكن أذكر أنه كثير من الناس ربما يدعو وهو لا يقصد الدعاء، وإنما بسبب أن الأم قد تكون عصبية أو الأم قد تكون مشغولة عندها دوام وعندها زوج ما شاء الله تبارك الله وعندها عمل في البيت وعندها مجموعة أطفال، فأحيانا يعني تفلت أعصابها.
جميل.
وتصبح تتكلم على أولادها بما لا تريد، فهنا عليها أن تستغفر لهم وأن تدعو لهم.
أم عبد العزيز تقول العدة والحداد ما بين العادات مختلفة من مجتمع إلى آخر وما بين أيضا تختلف الفتوى.
في مثل العادات الاجتماعية بعضهم يقول المعتدة ما تشوف القمر، ما يجوز أن تشوف القمر، وما أدري ليش القمر بالذات يعني يذكرها لزوجها يمكن. ولا مثلا بعضهم يقول إن مثلا ما تكلم بالتلفون أو ما تكلم الرجال، هذا كله ليس له أصل، إنما المعتدة لا تتزين ولا تتعرض للخطاب هذا ثابت، وإذا احتاجت للخروج تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتدة كما في صحيح مسلم أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تعملي خيرا. فإذا خرجت للمحكمة أو خرجت للمدرسة للدراسة أو خرجت للوظيفة أو خرجت للمستشفى أو كانت تخاف على نفسها أو عندها مثلا المكان اللي فيه لا تطمئن فيه، فكل ذلك يبيح لها أن تخرج.
اسمح لي باقي نص دقيقة، أنا أريد أن أختم بمقولة لعزيزة أحمد في الموقع الإلكتروني، سأقول كلاما لا أفهمه لكنني أحسه، كل منا له وجه آخر ويوجد في حياته مربع متناقض ربما مع مبادئه لكنه يحقق له توازنا في حياته، توافق؟
جدا. وقد يكون هذا هو الذي يعني يجعل الإنسان لا يتكبر، لأنه يعرف قد يذله الله تعالى بذنب حتى يعرف قدر نفسه ولا يكبر يعني ويتواضع لله.
أشكر لك فضيلة الدكتور سماء العودة هذا الثراء، وأشكر لكم أيها الأخوة متابعتكم، كنا معكم من الدوحة عاصمة الثقافة العربية لهذا العام، ولعل يكون في فرصة للتنويع عن ذلك فيما بعد إن شاء الله في أحد الحلقات. وكنا أيضا معكم والحديث عن النقيض، بقي أن أشير إلى أنه كثر العتب علينا قضية قلة مدة الحلقة، ولذلك اقترحنا أن تكون أو سيتكون حلقة الأسبوع القادم بعنوان سرعة، فخلنا تكون متزامنة مع قضية هذه السرعة اللي نحاول نلاحق فيها أنفاسنا في هذه الحلقات. الشكر كل الشكر للأخوة في تلفزيون قطر، أستاذ صلاح، أستاذ حسن، وجميع الأخوة الذين كانوا معنا في هذا البث. أشكر لكم متابعتكم، نلتقيكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم.
السلام.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود، بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام. حياتي.